أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. واليوم بعنوان توضيح بعض فقرات دعاء الافتتاح، نأتي إلى فقرة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي. المدحة حسن الثناء، المدحة الثناء لمنيح. وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرت. أولا عند فقرة اللهم أذنت لي في دعائك، متى أذن الله عز وجل في دعائه؟ هنا إذنان، الإذن العام، أصل الوجود مبني على الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء هو الأساس، باعتبار وما أنا وما عملي. وفي الروايات أنه يوم القيامة يكون شخصان في الدنيا بمستوى واحد من التدين، أعمالهم واحدة، وفي القيامة يتضح أن أحدهما أعلى درجة من الآخر، فيسأل عن ذلك يأتي الجواب هو دعا وأنت لم تدعو. يعني الصلاة كنتوا تصلوا مثل بعضكم، صيام مثل بعضكم، كل شيء، لكن هو دعا، هو طلب من الله عز وجل، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء إذن أذن به عز وجل، هذا الإذن العام. وهناك إذن خاص في شهر رمضان. شهر رمضان الحديث آيات الصوم بيجي فيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا بدنا نتعمد أن نكون في حال الدعاء دائما، نطلب منه عز وجل بصدق، مش أنه والله بحط كلامه أنه هيك واحد مثلا خلص الصلاة وقام الركض وعم يدعي، لا، بدنا مفترض يكون إلنا مع الدعاء شأن. أنه مثلا شيء منطقي طبيعي جدا أنه واحد ما بده يخلي كتاب دعاء إلا بده يقرأ بهالعمر، بيبدي مثلا مفاتيح الجنان ما بدي يخلي دعاء، بدي يطالعه. بعدان مثلا والله كتاب فلاح السائل، كتاب مثلا مفتاح الفلاح، فلاح السائل لسيد ابن طاووس، مفتاح الفلاح للشيخ البهائي، انه هذه كتب مختصرة نوعا ما. كتاب الدعوات للقطب الراوندي واللي ايضا يعرف باسم سلوة الحزين. بعدان صار مؤهل، عنده معرفة بالأدعية بمعانيها، بده يبدي بالصحيف السجادية، وإذا قرأ شرح المفردات بيكون أفضل. بعدان بده يكمل، شو في عنا كتب أدعية، كتب السيد ابن طاووس، ما عدا الإقبال، الإقبال آخر، الإقبال حتى بعد مصباح المتهجد، وكتب الشيخ الكفعمي، البلد الأمين، المصباح، ما بده يخلي دعاء إلا يقرأ مطالعة، لأنه في عنا القرآن النازل وفي القرآن الصاعد. بتعبير الإمام الخميني ينقل عن بعض أساتذته أنه كان يعبر عن أدعية المعصومين بأنها القرآن الصاعد، لأن حديث المعصوم مع الله عز وجل غير حديثه مع الناس، فالكنوز الموجودة في الأدعية مش موجودة في مكان تاني. هذا المخزون الثقافي الذي يجب أن نركز عليه ونستخرج مواد الدورات والمؤلفات والمناهج الدراسية منه، لا من الفكر الغربي من فلان وفلان. مخزون الثقافي الهائل الموجود في كتب الأدعية، وصولا إلى مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، وبعده كتاب الإقبال، لأنه أجمع وأشمل، وإن كان قد ألف بعده بحوالي 150 سنة بعد مصباح المتهجد، أو حوالي 200 سنة. إذن المؤمن ينبغي أن تكون له علاقة خاصة بالدعاء. قال السيد ابن طاووس حول الإذن الخاص بالدعاء في شهر رمضان، دعاء آخر الليلة السابعة من ليلة شهر رمضان مروي عن النبي صلى الله عليه وآله: اللهم هذا شهرك الذي أمرت فيه عبادك بالدعاء وضمنت لهم الإجابة، وقلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا الإذن بالدعاء: إلهي اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، ما هو المعنى الذي يرمي إليه المتكلم؟ اللهم أذنت لي يعني ستجيب، بما أنك أذنت بالدعاء فإنك ستجيب. عندنا بعض الأدعية: إلهي أمرت بالسؤال وضمنت الإجابة، وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية، وليس من صفاتك يا سيدي. حتى إذا كنت أنا يعني صفاتي ملك بشكل مثلا أنك لا تخلف الميعاد، فيها إشارة وإن كنت أخلف الميعاد، وليس من صفاتك يا سيدي، وإن كنت أنا من صفاتي مش هيك، بس أنت ربنا أرحم الراحمين، وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية، إلهي أذنت لي في دعائك ومسألتك. طيب ليش بعدها فاسمع يا سميع مدحتي؟ أولا حاول أنه إذا دعا الإنسان فالله عز وجل سيستجيب له. في عنا عبارة للأمير عليه السلام نهج البلاغة: ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، محل الشاهد من حديث عن أربعة أمور: ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. الله عز وجل أذن بالدعاء عموما وأذن بالدعاء خصوصا في شهر رمضان، إذن سيجيب. شو معنى اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك؟ بعدها فاسمع يا سميع مدحتي، إلنا المدحة يعني حسن الطلب حسن الثناء. الجواب: إلهي أذنت بالدعاء وأنت تجيب، لكن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان. إلهي أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، ومع ذلك رغم كل هذه المعاصي أنت دعوتني إلى ضيافتك مع الأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء والملائكة، أنا الغارق في بحار الذنوب، جاءتني دعوة إلى ضيافة الله من الله عز وجل مع رسول الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هو الذي وجه بطاقة الدعوة في الخطبة المعروفة في آخر جمعة من شهر شعبان: أيها الناس، دعوة للناس للناس الناس، يعني مسلم غير مسلم، عاصي مطيع، خلطوا عاملا صالحا وآخر سيئا وغيرهم، النطيحة والمتردي. ليش؟ لأنهم عباده، مشروعه عز وجل يريدنا. إذن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان، فلعلك يا إلهي لا تسمع لي صوتا ولا ترفع لي إليك دعوة، فاسمع، أرجوك أن تسمع. اسمعني، مش المقصود مثلا لما واحد ذكرت في حديث سابق أن واحد بيقوله للتاني اسمعني ويسمعه، لكن يقصد أنه أقبل علي، يعني أعطني مجالا، أعطني فرصة، اسمح لي بتقصير السابق وأعتبر أنه بدي أفتح صفحة جديدة. فاسمع يا سميع، أنت سميع، فاسمع يا سميع مدحتي. إلهي من علي بالإقبال، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. أقل يا غفور عثرتي يعني هفواتي سقطاتي. هون العثرة اسم جنس مش عثرة وحدة، العثرات الهفوات السقطات، هذا العمر المليء بالمعاصي، العمر اللي كم أتوب وكم أعود، أما أنا لي أن أستحي من ربي، ويلي كلما كبر سني كثر الذنوب، ويلي كلما طال عمري زادت معاصي، فكم أتوب وكم أعود، أما أنا لي أن أستحي من ربي. أو مثلا فعفوك عفوك يا مولاي، أجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي، سامحني يا إلهي على سقطاتي. عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبقاء على المعتدين. إلهي خاب الوافدون على غيرك، وخسر الملمون إلا بك، من لي غيرك؟ أي باب أقصد؟ إن طردت من هذا الباب أو عن هذا الباب فبمن ألوذ، وإن رددت فبمن أعود.
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا: بلى. قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء.
فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحلقة بسكون اللام للحديد للسلاح، الحلقة هذيك اللي بالمعنى الحلقة الدائرة، بس الحلقة بسكون اللام حلقة بلاء بدنا نقول قد فككتها. هالفقرة من أعظم الفقرات المفتاحية في دعاء الافتتاح. فكم يا إلهي من كربة قد فرجت، يعني تذكر تفريج الكرب وكشف الهموم وإقالة العثرات ونشر الرحمة ورحمة قد نشرتها وفك حلقة البلاء، باب واسع جدا لتحقيق ثلاثة أهداف. هدف الأول تعميق حب الله عز وجل، لما واحدنا بيفكر كيف الله عز وجل أنقذه من الورطة الفلانية الورطة الفلانية الورطة الفلانية الورطة الفلانية، أخرجه من الظلمات وظلمات الرحم وخصوصيات ذلك العالم، وكان جنين وتعرض لمشاكل صحية وغيرها، وثم إلى يومك هذا مهالك عالم الجنين وعند مجيئه إلى الدنيا والمخاطر التي واجهها، الكرب التي ضغطت عليه والهموم التي أحاطت به وحاقت، والعثرات سقطات الأخطاء، عثرات الجسد والروح، مش بس إذا واحدنا بيفكر بس بعثرات الجسد هي لحالك، ما في حدا إلا بيكون معرض للموت بأشكال عجيبة وأنجاه الله عز وجل. المخزون الوجداني الذي ينتج عن التفكير بحالة وحدة، انه انسان كاد ان يموت، كاد ان يسقط مثلا من مكان من مرتفع في وادي سحيق ويتقطع اشلاء، لكن الله عز وجل بقدرة قادر وبعجوبة انقذه. اذا واحد بفكر فيها عطول هالمسألة هذه مخزونها في الاستقامة. أول شيء عم بحكي مخزونها بحب الله عز وجل، مخزون هائل، يعني ينتج من التفكير بهذا تعميق حب الله عز وجل. واحد أنقذك من ورطة وانت نسيته، ما عاد شفته، بعدين بعد 10 سنين شفته، يا فلان دير بالك والله أنا ما بنساها هذه، وبزيد حبك كل ما تذكرت انه كيف دافع عنك. طيب ايضا هذا الباب الواسع، يعني شو هو؟ تذكر تفريج الكرب وكشف الهموم وإقالة العثرات ونشر الرحمة وفك حلقة البلاء ينفع في الاستقامة. اشتغل صح، هذا الشخص الذي أحسن إليك وأنقذك أنت كيف تصرفت معه؟ المسألة الفلانية مسألة أنت غلطت، لازم تتسامح. طيب كيف هذا إذا كان التفكير مع الله مش مع العبد؟ الله عز وجل رغم هذه النعم العظيمة كلها، وأنت تمردت عليه يا ابن آدم، إنما طردنا إبليس من الجنة لأجلك، فكيف تبعته وتركتنا؟ هذا الوفاء. كرمنا بني آدم، مثل واحد مثلا بده ابنه يجالس العلماء الفضلاء أصحاب الأخلاق وهو يصر أن يجالس الأشرار، الله عز وجل بده يرفع شأننا ونحن نصر على أن نتشيطن ونتبع خطوات الشيطان. طيب فإذا فكرنا بذلك هذا يعزز الاستقامة فينا. بعد يزرع الأمل، وهي النقطة الجوهرية الأساسية كل أمراض الدنيا، الأمراض ترجع للتعصيب، لعدم الصبر، لقلة الصبر، عدم الأمل. بينما إذا الإنسان فكر أنه كما واجهت الشدائد الماضية، المسألة الفلانية كانت مبين الدنيا معتمة ما في أمل نهائيا، ثم طلع الفجر الحمد لله. هي المشكلة التي أواجهها الآن ليست بدعة من المشاكل مثل غيرها. المهم أن يكون الله راضيا، المهم أن أبقى متوازنا، المهم أن أقوم بما علي، المهم أن لا أخرج من التوحيد ولا أتصرف على أساس أنه متكل على قدرتي وعلى شطارتي، وإنما أتوكل عليه، أتخذه وكيلا سبحانه وتعالى. فإذا بأبواب الأمل تنفتح على مصاريعها، بصير يشوف الإنسان أنه ما في داعي يقهر بحاله نهائيا، يطمئن قلبه، يعيش التوازن حقيقة بين الخوف والرجاء، لأنه اتصل بالله عز وجل، والمتصل بالقوي قوي، يصبح باستطاعته أن يواجه كل المشاكل التي تستجد برباط الجأش. هذا الثبات، هذه الطمأنينة، هذا السكون النفسي، هذا الأمن النفسي، هذه السكينة، كل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا إذا فكر الإنسان بهذا المضمون: فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. طيب إذا لم يفكر بهذا الحل شو؟ ماذا ينفعه التأزم والتعصيب والحدة والصراخ وماذا ينفع؟ لا ينفع شيئا، بل يجعله يعصي الله عز وجل فيجرح الآخرين من حوله، يؤذيهم، وهذا في عقاب عليه. ومن جهة تانية يمرض نفسه، تصلب الشرايين والجلطات كل الأمراض عادة ترجع على شو؟ للتعصيب والحد. وخلاصة التدين أنه ما تعصب، لا تغضب. الإنسان إنسان ما له قرون، الحيوان له قرون، اللي بيغضب وبينطح هون وهون هذا عم يستعمل البعد الحيواني فيه، مش عم يستعمل البعد الإنساني. أن يخرج من سيطرة البعد الحيواني إلى تحكيم البعد الإنساني عن العقل، هذا تدين. من كان عاقلا كان له دين كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبقية الفقرات تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.